من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن جمعة رجب وعن البداية، كيف بدأ النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مكة، وكيف كان المجتمع المكي مستكبرا، وكيف واجه هذا التحرك، مما دفع النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يبحث عن مكان آخر للدعوة ليكون القاعدة والمنطلق لهذا المشروع والحامل لهذا المشروع العظيم. لما لم تعد بيئة مكة أرضية صالحة لأن ينشأ فيها نبت الإسلام الطيب، هنا أتى قرار بالهجرة، طبعا بعد ترتيبات في بيعة العقبة الأولى والبيعة الثانية، وبعد لقاءات في موسم الحج بين زعماء الأوس والخزرج وبين النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعندما اشتد أذى قريش لرسول الله وتآمروا عليه في الأخير، هنا أتى قرار بالهجرة أمرا من الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة في القرآن الكريم أتى فيها الإذن بالهجرة. في المقابل سنة الله في الاستبدال قائمة، والمشروع الإلهي لا يتعطل. يعني إذا كان هناك مجتمع منغلق خانع وخاضع للمستكبرين ويعيش التبعية العمياء والانغلاق التام، لا يسمع ولا يبصر، لا يهتدي، لا يدعن للحق، لا يقبل بالنور، فسنة الله في الاستبدال قائمة. تأتي مجتمعات أخرى، مجتمعات مختلفة تماما، مجتمعات تبصر وتسمع للحق، تتقبل الهدى، تتقبل الحق، لديها في واقعها النفسي والمعنوي ما يؤهلها للانفتاح على هذا الحق. ودخل هذا المجتمع اليمني التاريخ من أوسع أبوابه، فكان هو المجتمع الذي آوى، وكان هو الأرضية التي نبت فيها نبت الإسلام العظيم والطيب، وكان هو المجتمع الذي شكل اللبنة الفاعلة والصلبة والقوية لنشوء الكيان الإسلامي. فهو المجتمع الذي آوى واستقبل المهاجرين، آوى الرسول ونصره واستقبل المهاجرين، وشكل مع المهاجرين نواة عظيمة وصلبة وقوية لحمل راية الإسلام، فكان له مميزات مهمة. وفعلا هذا المجتمع العظيم تميز بمميزات اختلف فيها عن المجتمع المكي. عندما نأتي إلى بعض المميزات لهذا المجتمع من خلال نص قرآني ونص نبوي، نجد النص القرآني يقول الله سبحانه وتعالى بعدما تحدث عن المهاجرين، تحدث عن الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمجتمع في مكة كان مجتمع طمع، مجتمع مادي، مجتمع يلهث وراء أن يأخذ بأي حال، بأي أسلوب، بأي طريقة. المجتمع في المدينة، مجتمع الأوس والخزرج، كان مجتمعا معطاء، مجتمعا كريما، مجتمعا سخيا. فكانت هاتان الحالتان تشكلان عاملا مهما في الفوارق الكبيرة بين مجتمع جدير ومهيئ وقابل لحمل هذه الرسالة، ومجتمع ليس مستعدا لتقبلها. المجتمع هذا كان على درجة عالية من الاستعداد للتضحية والبذل والعطاء، مجتمعا كريما وسخيا بكل ما تعنيه الكلمة. كان في استعداده للعطاء وفي استعداده للتضحية، في استعداده للبذل فيما يقدم، فيما يعطي، كان إلى مستوى هذه الدرجة الفريدة العظيمة المهمة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد يعطي الغني وهو متمكن ويعطي قليلا مما لديه من ثروة، وضمن حساباته التي يرى فيها أن ما أعطاه لا يؤثر على ثروته وإمكاناته، لكن الحالة التي يؤثر الإنسان فيها على نفسه هي الحالة التي يقدم فيها لقضيته، يقدم فيها لمبادئه لأخلاقه، يقدم فيها على حساب مصلحته الشخصية. وهل الإنسان خاسر في هذا؟ لا، هؤلاء هم أهل عطاء، هؤلاء الذين يحملون روحية العطاء بكل أشكاله هم البناء الحقيقيون للمجتمعات الكبرى، هم الفعالون والمؤهلون لحمل القضايا الكبيرة والمواقف العظيمة والمهمة، هم الاستثنائيون في التاريخ، هم البناء، هم المؤسسون، هم الذين يصلحون لأن يكونوا رافعة حقيقية للمشاريع الكبرى والمهمة، هم الفعالون والعمليون. أما أولئك فمكبلون بالشح، بالطمع، بالجشع، بالحرص، لا يؤهلهم ذلك لأن يكونوا راقين، إنما يهيئهم لأن يكونوا منحطين، لأن الطمع أيها الأخوة والجشع يذل الإنسان. الطمع كما قال الإمام علي عليه السلام رق مؤبد، رق عبودية. الطمع هو مهانة، هو خزي، هو خسة، هو انحطاط، هو دناءة. الطمع الأعمى والجشع يهين الإنسان، يذل الإنسان، يجعل الإنسان يخضع للباطل أو يتجه في صف الظالمين والمستكبرين، فيمارس معهم وفي صفهم أي جرائم وأي فظائع مهما كانت لينال شيئا منهم، كما هو حاصل الآن من قوى العمالة من المرتزقة في بلدنا. الطمع أرداهم، كبلهم، جعلهم عبيدا للنظام السعودي والإماراتي، عبيدا يتحركون للمؤامرات على بلدهم، لاحتلال بلدهم، لقتل نساء وأطفال بلدهم. هذا هو من آثار الطمع في المال السعودي والمال القطري والكويتي والإماراتي والخليجي بشكل عام. هؤلاء الذين عاشوا على الارتزاق منذ أن بنوا أنفسهم وهم يعيشون على يعني الارتزاق والعمالة، لديهم مثل الأكسجين تماما، يعني لا يستطيع أن يعيش إلا عميلا. البعض هكذا يا إخوان للأسف لا يستطيع العيش إلا عميلا مهما كان. يعني كنا نلمس النظام الحاكم في بلدنا رغم أنهم صاروا يمتلكون إمبراطوريات مالية، إلا أنهم ما زالوا يمارسون الارتزاق، ما زالوا يبحثون على المال من هنا أو هناك، وطلابين في هذا البلد وفي ذلك البلد عند هذا النظام وعند ذلك النظام، وصار لديهم عشرات المليارات، صاروا من أغنى الأغنياء في العالم. لكن هكذا الطمع، الطمع رق مؤبد. هكذا كان بعض المجتمعات، إلا أن المجتمع المدني كان على مستوى عالي من العطاء ومن التضحية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء يحملون روحية العطاء والبذل، هو يفكر في كيف يقدم، وهو يقدم حتى في الظروف الصعبة جدا. هؤلاء هم الصابرون، هم الاستثنائيون، هم الأقدرون على حمل المشاريع المهمة والكبرى. هذه ميزة، ميزة هيئتهم لحمل الرسالة الإلهية. وما أعظم هذه الروحية عندما يحمل الإنسان روحية العطاء والبذل، عندما يحمل الإنسان هذا الروحية العالية كما حملها هؤلاء الذين نصروا الإسلام ونصروا النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا هناك نص نبوي تحدث عن اليمنيين فيما روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يقول لهم، يثني عليهم: إنكم ما علمتم، يعني كما أنتم تعلمون وتعرفون أنفسكم، تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الله أكبر، ما أعظم هذه الصفة، رجال، رجال بما يتعنيه الكلمة. تكثرون عند الفزع، عند الأخطار، عند التحديات، تهبون وتتحركون وتظهرون وتأتون وتهبون. أما إذا المسألة مسألة أطماع ومصالح شخصية تقلون، ليس هناك ازدحام من جانبهم. إذا المسألة مسألة غنيمة أو مكاسب مادية، ليس هناك ذلك الازدحام وذلك التهافت. وفعلا كانوا كما قال عنهم صلوات الله عليه وعلى آله لاحظوا يا أخوة في معركة حنين عندما حصلت غنائم كثيرة جدا في المعركة، يعني من الذي تهافت؟ كان قريش وكان الأعراب هم من تهافتوا على الغنائم، كادوا أن يسحبوا حتى رداء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بينما الأنصار هناك لم يشاركوا في الازدحام، وكان لهم شرف ما مدحهم به النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال لهم: أما يكفيكم أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في ركابكم؟ كان هذا شرف عظيم لهم. نعم، كانوا على هذا المستوى كما قالوا هم عن أنفسهم يخاطبون رسول الله: وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. كانت هذه المواصفات المهمة والروحية العالية التي أهلتهم لأن يكون المجتمع الذي يحمل رسالة الله، يحمل راية الإسلام، يأوي وينصر ويستقبل ويحتضن ويتحرك بكل جدية، يعطي لهذه الرسالة كل شيء، يعطي النفس، يعطي المال، ولكنه في المقابل كسب كل شيء، كسب رضا الله، كسب العز الأبدي، كسب الشرف الذي لا يساويه شرف، كسب المكانة التاريخية، وحقق الكثير، وحقق الله على يديه الكثير. وهذا عبرة لنا يا إخوة في هذه المرحلة، أن نكون كأجدادنا: صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نقل نكثر عند الفزع ونقل عند الطمع، ولكن هنا سنحظى بالعز الأبدي، نكسب رضا الله مهما كانت الظروف. للأسف يا إخوة، هؤلاء الذين يستلمون المال النجس من أسيادهم مقابل خيانة بلدهم، هؤلاء لا يمثلون اليمنيين، هؤلاء هم بعيدين عن الشعب اليمني العظيم وعن الأنصار، عن الأوس والخزرج، هؤلاء لم يعودوا منا أبدا. لأن اليمني الحقيقي هو هكذا، يتحمل، يصبر. البعض يريد مال، نجد الكثير حتى من هم ما زالوا في بلدنا يريد مال، يريد زلط، حتى لو دخل يهودي، لو دخل نصراني، لو دخل مرتزق، لو دخل شذاذ الآفاق، لو دخلت بلاك ووتر والجان جاويد وغيرها، تدوس شرفهم وكرامتهم، لا يهمهم، المهم يريد مال. البعض هكذا، لكن أجدادنا كانوا بالعكس، كانوا مضحين، كانوا يحملون روحية العطاء، روحية جعلتهم يعطون الأنفس والأموال، ولكن ما هو المقابل؟ رضا الله، العز الأبدي، الشرف الذي لا يساويه شرف، المكانة التاريخية، حققوا الكثير وحقق الله على أيديهم الكثير. وهكذا يجب أن نكون يا أخوة، مهما كان حجم المعاناة، مهما كان، أن نحمل هذه الروحية، يكون لدينا استعداد أن نضحي حتى بأنفسنا، وليس فقط أن نصبر على المعاناة، أن نضحي بأنفسنا، بأموالنا، ببيوتنا، بكل شيء، لأننا لسنا خاسرين يا إخوة في المقابل، لسنا خاسرين في المقابل، سنكسب رضا الله. لاحظوا يا إخوة، عندما نصبر ونثبت ونتحمل كل التحديات، يحاصرون نتحمل ونصبر، يقتلون منا نصبر ونتحمل، يتهددوننا نصبر ونثبت، عندما نحمل هذه الروحية ويكون لدينا استعداد للعطاء حتى بأنفسنا، هنا سنكسب رضا الله والعز الأبدي والشرف الذي لا يساويه شرف، نكسب كما يقول السيد عبد الملك حفظه الله المكانة التاريخية، ونحقق الكثير لبلدنا، ويتحقق على أيدينا أيضا الكثير. هذا هو ما يجب أن نتحرك به وأن نعمله، وأن ننال الشرف كما ناله الأنصار، الأوس والخزرج، القبيلتان اليمانيتان الذين نالوهما الشرف العظيم الذي خسره مجتمع قريش في أكثره. مجتمع قريش في أكثر الذي واجه الرسالة والرسول بالخصام، الذي كان الألد بالنكران والتكذيب، وقال الله بعد ذلك: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهنا نستذكر هذه المنقبة التي ينبغي أن يتطلع إليها شعبنا اليمني العظيم بصفحة بيضاء، صفحة عظيمة في تاريخه. الأنصار الذين هم من أصل يمني، من اليمانيين، هم حظوا بهذا الشرف، شرف أن يكونوا هم البيئة التي تنصر وتأوي وتؤيد وتحمل لواء الحق والعدالة، وتحمل قيم الإسلام، وتستقبل الرسول الذي أراد قومه في مكة قتله وتآمروا عليه حتى شخصيا وتنكروا لرسالته. هنا هيأ الله لهؤلاء الأنصار اليمانيين أن يكونوا هم من يؤمنون، من ينصرون، من يأوون، من يتقبل هذه الرسالة بكل رحابة صدر ومحبة وبكل عشق وبكل إخلاص وبكل صدق ومودة، فحظوا بشرف عظيم ما بعده شرف. ولذلك نحن أيضا سنكون كآبائنا كأجدادنا، ونصبر ونتحمل ونثبت مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، مهما كان حجم المعاناة ومهما كان الحصار. من يتحركون يا إخوة في هذه المرحلة لاتهام أنصار الله مثلا أنهم وراء أزمة الغاز أو المشتقات النفطية أو ارتفاع الأسعار؟ هؤلاء عملاء، هؤلاء ضعاف نفوس، ضعاف إيمان. إما أن يكونوا عملاء يعملون للمحتل، بمعنى يعطوا فاعلية لكل ما يعمله المحتل، أو نقول أغبياء لا يعرفون ماذا يجري، أو حاقدين أو حاسدين. لأنه معروف يا إخوة أن من يصنع الأزمات هم الأعداء. يجب أن يتوجه سخطنا إلى العدو، لا أن يتوجه سخطنا إلى أخوتنا في الداخل، من يتألمون، من يجهدون أنفسهم، من يعملون بكل جد بكل اهتمام على تخفيف معاناة هذا البلد، ويقدمون التضحيات الجسيمة، ويعملون ويتعبون من أجل رفع المعاناة عن هذا البلد ومواجهة هذه الحروب المتنوعة التي تتجه إلى هذا البلد. من يقدمون التضحيات لعزتنا ولكرامتنا، لا يليق ولا يجوز أن نتهمهم أو أن نحملهم مسؤولية ما يجري وهم يعملون لعزتنا لكرامتنا. هؤلاء ليسوا طلاب سلطة. يعني لو كانت المسألة صراع على السلطة فقط، يمكن صراع داخلي على السلطة، يمكن أن نحمل الأطراف المتصارعة المسؤولية. لكن إذا كانت المسألة غزو على بلدنا يا إخوة، كونوا واعين، تفهموا، إذا كانت المسألة غزو على بلدنا ويراد من هذا الغزو احتلال هذا البلد، وأن يسلبوا منا عزتنا وكرامتنا وحريتنا، وأن ينتهكوا أعراضنا، وأن ينهبوا ثرواتنا، وأن يهيمنوا علينا، وأن نعيش تحت الاحتلال نحن وأبناؤنا وأحفادنا، وأن يستعمر بلدنا وأن يبيدونا، إذا كان هذا هو أهداف الغزاة والمحتلين، ثم تتحرك فئة من المجتمع للتصدي لهذا الغزو، لا يليق بنا ولا يجوز أن نحملهم المسؤولية، ونحن نعرف بأن من يحاصر البلد هم الغزاة، من يصنع الأزمات هم الغزاة، من يعملون على الحصار لبلدنا هم الغزاة. الإنسان اليمني الشريف النزيه سيحمل الغزاة المسؤولية، ويقف مع الأحرار في هذا البلد تصدي لهذا العدوان ولهذا الغزو الظالم المعتدي المجرم على بلده. هذا هو المنطق الحكيم والمنطق اليمني، نقف مع الفئة التي تتصدى لهذا العدوان البشع الذي يحاصرنا حتى في لقمة عيشنا، نتحرك مع الأحرار الأعزاء، نتحرك مع هؤلاء الذين يضحون من أجل عزتنا وكرامتنا. هذا هو الذي يليق بنا كعرب وكمسلمين وكيمانيين وكقبائل وكإنسانيين، أن يكون تحركنا مع أبناء بلدنا الأحرار الشرفاء الذين يضحون في سبيل عزتنا وفي سبيل كرامتنا. إنه ما البديل؟ بديلنا ننحني، نخضع، نترك هؤلاء يدخلون لينتهكوا أعراضنا، وعندها لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا آخرة. نفكر يا أخوة، لا يؤثر علينا أبواق العدوان ومرتزقتهم والطابور الخامس الذي يتحرك في الباصات ويتحرك في كل مكان للنحيب الصراخ لتحمي القوى الحرة والنزيهة والمعطاءة التي تمثل الأوس والخزرج، يحملها المسؤولية ويبرئ ساحة المجرم والظالم والمعتدي والغازي على هذا البلد. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله. فنؤكد على أن نتفهم لهويتنا، جمعة رجب تمثل الهوية اليمنية، وتمثل ارتباطنا أيضا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بالإمام علي الذي قدم إلى اليمن وأسلم ما تبقى من اليمنيين على يديه في يوم واحد، كانوا مع الرسول وكانوا مع الإمام علي وكانوا مع أهل البيت. وألا نستجيب لمن يعملون على أن يمسخوا هويتنا وأن يحولون إلى أن نكون أتباع القرن الشيطان للتثقيف الوهابي الذي جاء من قرن الشيطان. نعود إلى كتابنا، إلى أعلامنا، إلى رسولنا صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله أن يثبتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.